أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم أيها الأعزاء في المبحث الأخير من مباحث النبوة، اللي هو المبحث الخامس. يتناول هذا المبحث أيها الأعزاء أن نبينا صلى الله عليه وآله، بل سائر الأنبياء في أزمانهم، لابد أن يكونوا أفضل أهل زمانهم، وأن يكونوا منزهين من الذنوب والخطأ والزلل والتقصير والعصيان، ومن جميع العاهات الخلقية والأخلاقية. ولعله أشرنا سابقا إلى مثل هذا الأمر، أنه إمام الجمعة، عندنا شروط في الفقه أنه يشترط في إمام الجمعة أن يكون سالما من العيوب المنفرة، مثل العور، مثل البرص، الجذام، هالأشياء هاي اللي الناس تستقبحها. أكو عيوب أخرى بس ما تستقبحها الناس، المهم هي هم تختلف من زمان لزمان، يعني إلها ارتباط. كذلك الأعمال أيها الأعزاء، بعض الأعمال تعتبر قبيحة في بعض الأزمان، في أزمان أخرى من قبل الحايك، يسموه بلغة أهل العراق الحايك، الذي يحوك الصوف مثلا، يغزل الصوف، يغزل القطن، هذه كانت صنعة حقيرة وضيعة عند الناس. الآن لا، ما فيها شيء. احنا الان مثلا عندنا الاسكافي، فد مهنة حقيرة وضيعة، مثلا الاسكافي هذا اللي يصلح الاحذية ومن هالقبيل، هذا يعتبر ساقط في نظر المجتمع لانها مهنة وضيعة. بالحقيقة هي مو مهنة وضيعة، لكن الناس تستقبحها. المهم اذا لا لا يعني لابد ان يكون النبي منزه عن هذه الامور، وهكذا. فعقيدتنا نحن كشيعة إمامية نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله، زائدا أنه معصوم من الذنوب، لابد أن يكون متصفا بأكمل الصفات الخلقية والخلقية، حيث وصفه الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وهكذا. وكذلك الخلقية، خلقته كان كاملا مكملا، لا يوجد أكمل من نبينا صلى الله عليه وآله، لم يخلق الله أكمل من محمد صلى الله عليه وآله في الخلق أجمعين، بحيث فاطمة التي هي نورها جزء يسير من نور محمد صلى الله عليه وآله. تنقل الروايات عن عائشة تقول كنا ننظم الأبرة على نور وجه فاطمة، اللي فاطمة هي أقل حتما عن نبينا صلى الله عليه وآله رتبة، وهكذا. فكان النبي مثلا في كل مجال بالشجاعة كان أشجع الناس، بحيث أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذا علي بن أبي طالب اللي الناس كلها تهاب، داح باب خيبر، اللي الجيش كل ما قدر يفتح باب خيبر وفتحها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عمرو بن ود تجابن الجميع عن مجابهته، حتى ذول الخلفاء الراشدين الأول الثاني غيره، والتاريخ نقل مثل هذه. علي بن أبي طالب مع أنه كان فتيا صارعه وقتله، هذا الذي تهابه كل العرب، هذا علي بن أبي طالب الشجاع اللي شجاعته ألف فيها مجلداته، هو الذي يقول كنا إذا اشتد بنا الوطيس لذنا برسول الله، يعني لما تشتد الحرب وتتكسر السيوف والأرماح والأسنة كنا إحنا نصير خلف رسول الله، نقدم أمامنا، وهكذا في السياسة والتدبير. النبي صلى الله عليه وآله كان سياسيا، هاي مأخوذة من سايس الخيل اللي يروضها، فالعرب اللي كانوا في الجزيرة العربية الهمج الرعاع الذين يتقاتلون على أتفه الأشياء، والحروب التي كانت تنشب بينهم مثل حرب داحس والغبراء، حرب البسوس وغيرها، وكثير من التصرفات. فالنبي إجا هذبهم وجعلهم دولة وبلد وحكومة لها دستور إلهي، ويتعايشون بالتعايش السلمي اللي كانت كل أيامهم حرب إلا 4 أشهر حرم، والبقية كلها غزوات وحرب وطعن وسبايا وتنكيل وناس تهجم على ناس، ويعني ما كانت تستقر الجزيرة أبدا، يعني الغالب فيها هي قطاع الطرق. جعل منهم أنه أصحاب ناس متمدنين، وحالهم حال لأنه الأمم اللي كانت تجاور الأمة العربية هم كانت أمم بحكومات ودول، مثل الحكومة الفارسية كانت دولة مستقلة لها حكومة، وكذلك الدولة الرومية الصليبية اللي كانت ممتدة إلى الشام وهكذا. أما العرب لا، كانوا شرذمة متفرقين، وجمعهم صلى الله عليه وآله. فأي سياسة أفضل من سياسة النبي صلى الله عليه وآله؟ وهكذا في التدبير، النظام الاقتصادي الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله، الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في مسألة الزكاة، في مسألة الأنفال، في مسألة الخمس، يعني نوع من التكافل الاجتماعي والصبر، حيث أخرج من بلده اللي هي مكة إلى المدينة، والفطنة كان نبها والذكاء والجمال، حتى عبروا عنه أنه لا يدانيه بشر، سواء في هذه الصفات أو في غيرها من الصفات اللي راح يذكرها المصنف لاحق. لأنه لو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله أعلى رتبة من الآخرين وأفضل الكمالات فيه، لكان منطبقا عليه قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، اللي ذكرناها في الدرس السابق. كذلك في طهر المولد لابد أن تكون أمهاته وآباءه وأجداده كلهم موحدون، لأن الكفار نجسين، فما ممكن أنه يخرج النبي صلى الله عليه وآله اللي ذكره الله سبحانه وتعالى: وتقلبك في الساجدين، اللي هو من نبي إلى نبي إلى وصي إلى ولي، كلهم موحدين، ما كانوا عباد للأصنام أو مشركين بالله سبحانه وتعالى. يعني يستحيل على النبي أنه يخرج من صلب كافر نجس ومشرك، أو يخرج من رحم عاهرة وداعرة وإلى آخره، يستحيل، لأنه هذا يخالف مقتضيات البعثة، لأنه الناس تعير بها ويسقط في نظرهم، وبعد ما يكون متبع فيسقط بذلك مراد الله سبحانه وتعالى من أنه يكون متبع. وهكذا حتى تطمئن له القلوب وتركن إليه النفوس، حتى يستحق هذا المقام الإلهي الرفيع. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه لم يزل ينقلني من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا، كما في أوائل المقالات للشيخ المفيد. المهم خلي نشوف المصنف شنو اللي قال بالعبارة، ثم نذكر ما قاله الشارح. قال الخامس، المبحث الخامس والأخير: يجب أن يكون النبي صلى الله عليه، طبعا هو سائر الأنبياء، لكن وإن كان يتحدث على مبحث نبوة عام، لكن لا بأس من أنه نذكر نبينا صلى الله عليه وآله باعتباره امتاز بكل ما امتازوا به الأنبياء الذين تقدموه وزيادة. قال منزها عن دناءة الآباء: يستحيل أن يكونوا آباءه كفار ومشركين وعبدة أوثان. وعهر الأمهات: يستحيل أن تكون أمهاته وجداته عاهرات فاجرات، لأن هذا سيستدل عليه لاحقا. وعن الرذائل الخلقية: يستحيل أنه تكون أخلاق دنيئة، أخلاق لابد أن تكون أعلى الأخلاق بحيث الناس تقتدي به وتسير على منهجه، يعني لابد أن يكون قدوة عالية في التواضع، في حسن التصرف مع المرأة، مع الطفل، مع العدو، مع الصديق، مع القريب، مع الغريب، مع وهكذا. والعيوب الخلقية أيضا، خلقته يعني الجسمانية، يستحيل أن يكون فيه برص، أو قلنا قبل قليل أنه إمام الجمعة يشترط بأن يكون بقولة اليوم اللي العبارة التي تتداول أنه كامل مواصفات. كيف بك بالولي، كيف بك بالنبي صلى الله عليه وآله، وهكذا سائر الأولياء. والسبب لما في ذلك من النقض أو النقص، هذا النقص يؤدي إلى نقض الغرض. هذه النواقص الخلقية والخلقية في النبي أو الإمام كلها تؤدي إلى نقض الغرض، لا يتبع في ذلك، فيسقط محله من القلوب. الناس، المراد من الناس أنه تتبع النبي باعتباره أنه أكمل المواصفات عنده وأعلى رتبة، وهو قدوة في كل شيء وفي كل مجال وفي كل أركان الحياة. فإذا كانت عنده مثالب يسقط محله من قلوب الناس، وبالتالي لا يستحق أن يكون قدوة في ذلك. والمطلوب خلافه، المطلوب أنه يكون منزها من العيوب الخلقية والأخلاقية لأجل الاتباع، كي يتبع. هذا ما أجاد به العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. ننتقل إلى قول الشارح اللي هو الفاضل المقداد السيوري، يقول: أقول لما كان المطلوب من الخلق هو الخلق، يعني الكون كله، هو الانقياد التام للنبي، طبعا لأي نبي لا سيما نبينا صلى الله عليه وآله، وإقبال القلوب عليه، وجب أن يكون هذا النبي متصفا بأوصاف المحامد، لابد أنه يحمل صفات تحمد، فضائل، كمالات. قال: من كمال العقل، رح يذكر بعض الصفات، كمال العقل يعني ما فيه نقص في عقله، أكمل العقول عقل النبي، والذكاء ذكي، والفطنة منتبه إلى كل شيء، وعدم السهو يستحيل عليه السهو لأنه بعد يسقط حتى القرآن نشك به بعد، وقوة الرأي دائما له رأي ذو بصيرة، والشهامة شهم، والنجدة يساعد الآخرين، والعفو يعفو عن المسيئين، والشجاعة، قلنا قبل قليل ماذا قال علي بن أبي طالب بحقه، والكرم والسخاوة. الكرم ذكرت القصص في كرم الإمام الحسن اللي هو نوره جزء يسير من جزء محمد صلى الله عليه وآله. ينقل أن الإمام الحسن عليه السلام قد تصدق بكل ماله، خرج من ماله 7 مرات، يطرق فقير بابه: يا ابن رسول الله أنا فقير ما عندي أحد. يقول له: استأذنك دقيقة. يطلع نساء أو أطفال، يقول: أدخل للبيت، كل البيت واللي بيه من أثاث كله لك. هاي عدة مرات سواها الإمام الحسن، هذا كرمه جزء من كرم محمد صلى الله عليه وآله. والسخاوة والجود والإيثار والغيرة والرأفة والرحمة والتواضع واللين وغير ذلك. يعني بعبارة أخرى أن نبينا صلى الله عليه وآله أكمل الخلق، وهكذا الأئمة سلام الله عليهم، وهكذا الأنبياء الذين تقدموا. وأن يكون، رح يذكر بعد بعض الصفات الأخرى، وأن يكون هذا النبي منزها عن كل ما يوجب التنفير عنه، لابد أنه ما يكون يحوى على أي صفة منفرة أو يستقبحها الناس أو أي رذيلة، حتى لو كانت رذيلة عرفية أو مؤشر، وذلك إما بالنسبة إلى الخارج عنه، فكما في دناءة الآباء وعهر الأمهات، يستحيل أنه النبي خرج من مما يوجب أن يكون فيه نقص أو رذيلة أو يعير أو يتهم في ذلك، اللي هو في الآباء والأمهات.
اللي أشار الله سبحانه وتعالى إليهم أنهم تقلبك في الساجدين خرج من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات. وأما بالنسبة إليه المعصوم كل معصوم فإما في أحواله سنو في حياته الطبيعية شنو اللي كان به، طبعا يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله يعني أبواه، أكو بعض من يريد أن يطعن بنبينا صلى الله عليه وآله، طبعا إحنا نبرأ حتى اليهود والنصارى من الطعن بالنبي صلى الله عليه وآله، أول ما ابتدأ بالطعن بنبينا صلى الله عليه وآله هم من المسلمين اللي محسوبين على المسلمين، مؤرخين وعلماء محسوبين على العلماء يقولون ما ماتوا أبواه كافرين، يروون في ذلك روايات أبو هريرة وأمثال أبو هريرة يحاولون يسيئون يعني أجهدوا جهدهم للطعن بنبينا صلى الله عليه وسلم، بحيث أحدهم يقول كتبوها على اليوتيوب عصاتي هذه خير من محمد مثلا، عالم ويتبعوه مفتي المملكة وما أدري شنو اسمه ورتب إليه، يقول هاي عودتي الأكاز اللي أتوكى عليها أفضل من محمد، هاي همهم ومهمومهم تسقيط النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون بأمه وأبوه، يطعنون بصفاته، يطعنون بك، يردون أنه يخلوه مو أفضل الناس ولا أفضل منهم أصلا، بل يريدون أن يقولون أن هناك من هو أفضل منه، ويذكرون فلان وفلان هو اللي شرع وغير بالأحكام. سحنا ما نريد نذكر مثل هاي الفضائح لأن هاي محسوبة أيضا علينا، المذولة بعد من الكيان الإسلامي ظاهرا. الله سبحانه وتعالى يقول إنما المشركون نجس، وهم يقولون إيه ماتوا أبواه وهم مشركين، شلون مشركين ويعني نجسين عن نبينا خرج من نجس. المهم قال وأما بالنسبة إليه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فإما في أحواله فكما في الأكل عن الطريق ومجالسة الأراذل، ما يأكل في الطرقات، ليش؟ لأن هاي الناس تستقبحها اللي قاعد بالطرقات يأكل، هذا يدل على أنه ما عنده مستوى اجتماعي محترم، مو محترم يعتبر عند الناس، وهكذا. قال ومجالسة الأراذل، ما يجلس مع الأراذل مع السفهاء والسفلة والوضيعين، مو تكبرا منه بس احتراما للرتبة اللي يحملها، وأن يكون حائكا أو حجاما أو زبالا، ذني بعضهم كان في وقت يعني مهن وضيعة، الآن الزبال لحد الآن في مجتمعنا تعتبر مهنة وضيعة، الزبال والإسكافي مثلا، النزاح اللي ينزح السبتتنقات والمياه الثقيلة، هاي تعتبر مهن وضيعة مثلا، سباك من هالقبيل. أي فقبل كانت الحائك والحجام أيضا مهن وضيعة، الآن لا، اختلفت النظرة عليه، المهم على المجتمعات في ذلك الزمن وغير ذلك من الصنائع الرذيلة. طبعا بعدين راح نسأل سؤال ونجاوب عليه، إنه لماذا يكون النبي أفضل الخلق؟ جاوبنا عليه سابقا، بس نختم مبحثنا هذا بمثل هذا السؤال. لماذا يكون مطهرا طاهرا؟ لماذا يكون متحلي بأفضل الصفات؟ لماذا يكون لا يجالس الأراذل مثلا، أو لا يكون مهنته مهنة وضيعة؟ لماذا لا تكون أخلاقه مثلا فيها نوع من الفساد؟ أي نبي فضلا عن نبينا صلى الله عليه وآله؟ قال وأما في أخلاقه فكالحقد والجهل والخمود والحسد والفظاظة والغلظة، يستحيل أنه تكون عند هذه الصفات، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، هذا نقض الغرض أعزائي. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله فظا غليظا في تصرفاته ومتشنجا مع أنصاره وأصحابه وأهل بيته وعامة المجتمع ينفضوا من حوله، بينما هذا نقض للغرض، هذا الجواب. قال والبخل والجبن والحرص على الدنيا والإقبال عليها ومراعاة أهلها ومعافاتهم، يعني العفو عنهم في أوامر الله، ما يصير يعفو عنهم في أوامر الله، يعني يوجب على غيرهم ويقولهم مثلا أنتوا لا تصلون، أو صلوا بس قللوا من صلاتكم، صلوا لكم ركعتين وخلوا الناس يصلون 4 ركعات الظهر، أو هكذا، لا لا يتسامح في أوامر الله وغير ذلك، هاي كلها تعتبر رذائل، يعني اللي هو اليوم اللي يسموه الفساد الإداري. وأما في طباعه أطباعه أو خلقته الخارجية شكله، فكالبرص والجذم لابد أن يكون منزها من البرص والجذم والجنون، ما ممكن يكون. طبعا الجذام يعني إحنا يعني أشبه بال الجرب اليوم، إذا سامعين بالجرب اللي هو تآكل الجلد، يتآكل الجلد ويتشقق ويقوم يطلع دم من عنده، يتآكل. شايفين الخروف مثلا الأجرب أو الكلب الأجرب أجلكم الله، يتآكل جلده ولحمه. هيج خلي نمثل الجذام، طبعا أكو من قال أن الجذام لا غير الجرب، بس إحنا من باب التقريب. أما البرص فهذا البهاق، مثل البهاق يطلع بقع بيض، بيض بحيث يبين هو أسود، يصير فيه بقع بيض منثر، الناس تستقذر هاي الحالة في الإنسان. والجنون يستحيل أن يكون مجنون، والبكم أخرس مثلا، والبلة الأبلة ما يكون أبلة، بل كان فطنا، كان عاقلا نبيها، البلة إحنا نسميه اليوم الفطير. والأبنة، الأبنة هاي العيب في الكلام، التأتاء والثأثاء اللي ما يتلفظ بكل الكلمات وغيرها، هذا اللي يوتوت بحكي نسميه. زين، شنو السبب انه النبي احواله تكون افضل الاحوال واخلاقه افضل الاخلاق وطبائعه افضل الطبائع وصفاته افضل الصفات والكمالات، شنو السبب؟ قال هذا الجواب: لما في ذلك كله من النقص، هذه النواقص كلها موجبة لسقوط محله، رتبته تسقط، هيبته تسقط من القلوب. فإذا سقط في نظر المجتمع واشمأزم منه الناس، فلا يتم بذلك المطلوب، والمطلوب هو شنو؟ اتباع النبي صلى الله عليه وآله. وعدم اتباعه إنما يكون نقض لغرض المولى سبحانه وتعالى، بعد لا يتبع. الله سبحانه وتعالى غرضه أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله، أنه يكون قائد وقدوة، فإذا سقط في نظرهم بعد لا يتبع في ذلك. وبالتالي عدم اتباع النبي صلى الله عليه وآله ونقض الغرض من قبل غرض الله سبحانه وتعالى، يستلزم على ذلك بأن الله يكون عابثا سفيها، بينما هو عادل حكيم رشيد يستحيل أن يكون على الله سبحانه وتعالى. فالنقص في النبي صلى الله عليه وآله يعود بالسلبية على الله سبحانه وتعالى، وهكذا. الحديث له تتمة في الحقيقة، لأنه المصنف اختصر، بعد أكو مباحث كثيرة في مباحث النبوة، منها يعني على ما في بال الآن قدحت، ولا كثير هي مباحث نبوة فاتت المصنف لم يذكرها، لعله اختصر منها، أنه نستدل على أن نبينا صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء، لابد أنه آيات تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء، كي لا يدعي هناك من بعده هناك أنه نبي، وخاتم النبيين كما في الآية القرآن، وشريعته أكمل الشرائع، ما يحتاج إلى ذلك إلى بشر بعد ذلك شيء من الشريعة، اكتملت شريعته وكانت متممة للشرائع كلها، وهكذا. المصنف ما ذكر طبعا هذه الآيات والروايات والنصوص، بس إن شاء الله أنتم نعتمد على فهم الطالب وثقافته، خصوصا من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله من قبل الغرب، والطعن بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وبأخلاقه وصفاته، فلا بد لطالب العلم أنه يطالع المصادر ويكتب مقالات من الآن، يبتدئ يكتب مقالات ولو مقالات متواضعة بسيطة في الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وآله من ما أخذه من دروس، ويراجع بعض المصادر ويكتب مقالة ولو بسيطة في الجرائد، في المجلات، في مواقع التواصل الاجتماعي، نصرة لنبينا صلى الله عليه وآله. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس من فصول النبوة. بقانا الفصل السادس في الإمامة، يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.